يرفعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الكلم الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب كلمنا وكلمكم، وأن يهدينا وإياكم للطيب من القول والصالح من العمل، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. واصل بارك الله فيكم معكم وصية لقمان لابنه، قال الله سبحانه وتعالى مذكرا بقيل لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هكذا يوصي لقمان ولده بإقامة الصلاة، بالمحافظة عليها، بالصلاة لوقتها، إذ هي عماد الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إذ هي ركن الإسلام العظيم بعد الشهادتين، إذ هي فارق في كثير من الأحيان، وبين العلماء فارق في جملة من المواطن بين المؤمن والكافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وتركها كما لا يخفى عليكم علامة إجرام. قال الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي ما الذي تسبب لكم في دخول سقر وولوج سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فصدروا الجرائم بقولهم: لم نكن من المصلين. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى المهمل لها حتى يخرج وقتها، توعده ربنا سبحانه وتعالى بالويل، وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني والله أعلم أنهم ما تركوها بالكلية، ولكن أهملوها حتى خرج وقتها، كما هو رأي كثيرين من أهل العلم. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقيل في الغي أيضا: إنه واد في جهنم تستجير منه النار، أو يسيل إليه صديد أهل النار. فالحاصل بارك الله فيكم أن الوصية بها بالصلاة تكررت وتعددت وتنوعت لأهميتها ولفضلها. ولقد كان من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولا يخفى عليكم قول رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة علامة فلاح، الصلاة علامة نجاح، الصلاة علامة إيمان، ومناقبها لا تعد ولا تحصى. وأنصح من أراد شيئا من الاطلاع على فضلها، أو من الاطلاع على شيء من فضلها، بكتاب جامع هو تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى. يوصي لقمان ولده بذلك قائلا: يا بني أقم الصلاة. هكذا يحرص لقمان على أن يكون ولده من مقيمي الصلاة، في أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة: إن صلحت صلح سائر العمل، إن فسدت عياذا بالله فسد سائر العمل. يقول لقمان لولده: وهكذا ينبغي أن نقول لأبنائنا، فحرصنا على صلاة الأبناء ينبغي أن يعلو كل حرص، حرصنا على صلاة الأبناء ينبغي أن يرتفع وأن يعلو على حرصنا على شهادتهم. فيجدر بالآباء كما يجدر بالأمهات أن يحافظوا على أبنائهم وعلى صلاة هؤلاء الأبناء. لكن ومما يرثى له ومما يؤسف عليه اجتهاد الآباء واجتهاد الأمهات في أن يحصل الولد على شهادة عالية من الشهادات وهو مهاجر لأمر الله، أو هاجر لأمر ربه وهاجر للصلاة. فماذا إذن، ماذا عساه أن ينتفع بشهادته التي حصل عليها؟ الله يقول في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فشخص حصل على الدكتوراه ماذا عساها أن تنفعه هو للصلاة تارك؟ إنها لا تساوي عند الله بعرة، أعني شهادته التي حصل عليها ما دام تاركا للصلاة. فبارك الله فيكم، حرصوا على صلاتكم. فقد قال نبيكم الأمين صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنه خرج من البيت فرجع فلم يجد لا أهلا ولا مالا. فمن ثم أوصى أهل الصلاح أبناءهم وأممهم بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة. ثم أوصاه بشيء آخر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو قوله: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. لم يعلمه الجبن، لم يعلمه التخلي عن الخيرات، بل علمه الشجاعة، علمه الإقدام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. هكذا يعلم لقمان ولده ويوصي ولده بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأمر بالمعروف ينتظم كل معروف، والنهي عن المنكر ينتظم كذلك كل منكر. فإن قال قائل: إن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بعثوا كلهم آمرين بالمعروف ونهاة عن المنكر، ما ابتعد عن الصواب. فأي منكر أعظم من الشرك الذي حاربه الأنبياء؟ وأي معروف أولى من التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؟ فكل الأنبياء بعثوا آمرين بالمعروف بكل صور المعروف، ناهين عن المنكر عن كل صور المنكر. ولقد توالت الآيات المذكرة بهذا والمحذرة من تركه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكتبت الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهكذا ينبغي أن تقوم منا أمة مقسطة عادلة تذكر الناس بالمعروف وتحثهم عليه وتنهى عن المنكر وتنفر عنه امتثالا لأمر الله. وتلك هي الأمة المفلحة التي كتب الله لها الفلاح، التي كتب الله لها السعادة، تلك هي الأمة المفلحة التي تتسبب في إنقاذ أقوامها، في إنقاذ أممها. فالأمم تقوم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وتزول بترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. ولا يخفى عليكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فجدير بنا أن تقوم منا أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مذكرة بأوامر الله. ثم ليعلم الولاة ولاة الأمور الرؤساء والأمراء والوزراء أنهم مسؤولون بين يدي الله عن المنكرات التي امتلأت بها بلادهم والتي تقترفها شعوبهم، مسؤولون بين يدي الله عن ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل ممكن له في الأرض أي نوع من أنواع التمكين سيسأل بين يدي ربه عن من هم تحت يديه. فالرؤساء والأمراء والملوك والوزراء وغير هؤلاء مسؤولون عن صور الفساد التي تعتري بلادهم، عن صور الفجور التي تعتري بلادهم، عن المحرمات التي تسري في بلدانهم. فجدير بكل ملك وبكل رئيس وبكل أمير وبكل وزير، وهو يعلم تمام العلم أنه سيلقى ربه سبحانه، جدير به أن يأمر وأن ينهى، إذ الله أخذ العهد والميثاق على هؤلاء بذلك. إذ النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مدير المدرسة مسؤول عن المنكرات التي تحدث فيها، مدير المصنع كذلك، الأب في بيته، الأم في بيتها. لن يكتب لنا فلاح ولن يكتب لنا صلاح ولن تسلم بلادنا إلا وبعد توفيق الله وتيسير الله، طائفة تقوم آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مقيمة لحدود الله تبارك وتعالى. فما المانع إذا رأيت فتاة متبرجة أن تذكرها بأدب وبحكمة: اتق الله وتستري. ما المانع إذا رأيت شابا يحتسي المخدرات أن تذكره بالله؟ ما المانع إذا رأيت عاقا أن تذكره بالله؟ ما المانع إذا رأيت شخصا مبتدعا أن تذكره بوجه الحق وبوجه الصواب، لعله ينزجر، لعله ينكف؟ ما المانع لك؟ وإذا رأيت قوما يرابون أن تنهاهم عن هذا الربا القبيح المدمر المفسد للدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فجدير بالجميع أن يقوموا قومتهم، جدير بأهل العلم الذين أخذ عليهم العهد والميثاق أن يكونوا آمرين بالمعروف نهاة عن المنكر. قال تعالى في آية اعتبرها بعض العلماء أشد آية على أهل العلم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، لقد لعن الإسرائيليون على لسان نبيين كريمين، على لسان داود وعيسى ابن مريم، لما اللعن؟ قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هكذا لعن هؤلاء الإسرائيليون. لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم من أسباب السلامة والنجاة، خلافا لما قد يتوهمه متوهم من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للبلايا. كلا، بل من أسباب السلامة والنجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى عليكم أمر أصحاب القرية، تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قرى بني إسرائيل كانت مجاورة للبحر على شاطئ البحر كما لا يخفى عليكم، وكان قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل ألا يعتدوا في السبت، لا يصطادوا يوم السبت، ولكن لفسقهم ابتلاهم الله، لفسقهم ابتلوا حتى يعاجلوا بالعقوبة، ابتلوا بابتلاء شديد. ففي كل يوم باستثناء يوم السبت لا تأتي الحيتان، لا تأتي الأسماك، وكان عمل أهل هذه القرية هو الصيد، فكانوا يخرجون بالشباك يطرحونها في البحر ثم يسحبونها، فلا تخرج الشباك بشيء أبدا. ولكن إذا كان يوم السبت الذي منعوا من الصيد فيه وأخذ عليهم عهد وميثاق ألا يصطادوا فيه كما قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه كانت الحيتان تأتي ظاهرة شارعة على وجه الماء من كل صوب ومن كل حدب، من كل طريق ومن كل اتجاه، كأنها تتلألأ مع ضوء الشمس تمشي على وجه الماء. قال بعض العلماء: حتى إن بعض الأسماك كانت تلقي بنفسها على البر على الرمل تتشمس، كأنها تقول للإسرائيليين: خذوني خذوني، حتى يقدموا على الاصطياد فينزل عليهم عذاب الله. فماذا كان، ماذا كان أمام هذا الابتلاء والإسرائيليون يطرحون الشباك في كل يوم ولا يصطادون شيئا؟ أما يوم السبت المحرم عليهم في العمل تأتيهم الأسماك من كل صوب ومن كل حدب شارعة على وجه الماء، احتالوا واعتدوا يوم السبت، خالفوا أمر ربهم ونقضوا العهد والميثاق. فماذا كان؟ فئة اعتدت، فئة ذكرت بالله: اتقوا الله لا تعتدوا في السبت، وفئة أخرى سكتت، وسكتت وليتها سكتت فحسب، بل عاتبت النهاة عن المنكر. قالت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ دعوهم حتى يهلكهم الله، فإن الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت الفئة الآمرة أن هي: معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله، إذا عاتبنا وجدنا لنا عذرا أمام ربنا، ثم لعلهم ينتفعون بالموعظة ولعلهم يتقون. ولكن ماذا كان؟ قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فكان الأمر بالمعروف وكان النهي عن المنكر سببا من أسباب النجاة، سببا من أسباب السلامة. أما العصاة البغاة فقد مسخوا إلى خنازير، كما لا يخفى عليكم مسخوا إلى قردة. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما الساكتون فسكت عنهم، أهملوا ولم يكد يأتي لهم ذكر. فالأمر بالمعروف سبب من أسباب السلامة والنجاة. فإذا وجدت شبابا في حيك يحتسون المخدرات ويتناولون المسكرات ولم تنههم، أوشك صنيعهم أن يتسرب إلى أولادك وإلى بناتك وإلى بيتك وإلى دارك. فكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ممتثلا قول نبيك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أتمنى من الله ولا يكتر على الله إن يديك الصحة والعافية والبركة في الرزق وفي العمر إن شاء الله.
ولك بمثل.
ربنا يكرمك يا ربنا. بس ليا بعض شوية أسئلة كده، وبرجو منك الدعاء لله إن يشفيني من أي مرض يعوق أمومتي ويرزقني بالذرية الصالحة.
اللهم آمين.
آمين. إنك أنت تدعي لي يا ربنا يبارك فيك أنا وكل المسلمات اللي زي كده اللي محرومين من الأمومة.
بارك الله فيك.
ربنا يخليك. أول حاجة يعني إيه، في اللي هي السنن اللي هي مثلا قبل الظهر وقبل الظهر، أنا لو أنا نسيت إن أنا أسلم بعد الركعتين الأولانيين وجبت الثالثة، هل أسلم بعد الثالثة ولا أجيب الرابعة؟ ده سؤال. ثاني حاجة لو أنا مثلا إيه متوضية وطبعا بلبس شراب عشان الصلاة، ففضلت بوضوئي وبعد كده جددت وضوئي وأنا لابسة الشراب، فهل لو انا قلعت الشراب افضل برضه على وضوئي ولا لازم اجدد وضوئي؟ ده كده. غير كده بس اسالك الدعاء ان ربنا بس يعني يرزقني بالذريه الصالحه والعمل الصالح.
الله
السلام
يبارك
عليكم.
فيكم. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت السائله تسال: قامت الى صلاه سنه الظهر نوت ركعتين فنسيت وقامت للركعه الثالثه، هل تاتي برابعه أم تتمم الثالثة فقط على حد قولها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا نوت صلاة ركعتين وقامت إلى الثالثة وتذكرت أثناء القيام أنها في الثالثة، تجلس في الحال للتشهد وتسجد سجدتين للسهو، ولا تتم لا الثالثة ولا الرابعة لأنها نوت صلاة ركعتين، والله أعلم. أما المتوضئ الذي لبس الجورب على طهارته ثم بعد خلع الجورب ثم نقض وضوءه وخلع الجورب، هل يلزم عفوا السؤال مرة ثانية، الأخت متوضئة خلعت جوربها، هل خلع الجورب ينقض الوضوء إذا أرادت الوضوء ثانية أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، تلك مسألة ورد فيها للعلماء قولان، والظاهر والله أعلم من أقوالهم أن خلع الجورب لا ينقض الوضوء بمجرده، أعني إذا توضأ الشخص غسل رجليه ثم لبس الجورب ثم خلع بعد ذلك الجورب، هل ينتقض وضوءه بخلع الجورب؟ أو بتعبير آخر، شخص توضأ ولبس الجورب على طهارة ثم جاءته فريضة وتوضأ ومسح على الجورب ثم بعدها خلع الجورب، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فللعلماء قولان أظهرهما والله أعلم أن الوضوء لا ينتقض، وبعضهم قاس ذلك على حلق الشعر، شخص توضأ ومسح رأسه ثم بعد أن مسح رأسه حلق رأسه حلق شعره، هل ينتقد الوضوء؟ طبعا يقينا لا، فقاس البعض خلع الجورب على حلق الشعر، والله أعلم والله أعلم، فهذا الظاهر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى،
نعم،
نشهد الله على محبتك يا شيخ.
أحبك الله الذي دعوتنا فيه.
لدي عامل استخدمته من الهند، يعني بعمل أعمال يكون أعمال في مباني لدي، فأحيانا ما أستفيد من هي أعمل خارج الموقع الذي أعمل به، لكنني أستفيد منه، يعني يعمل عندي بدون أجر وكذا، وأستغل في حاجات. هل يجوز لي أن أخذ من مالا أو أشغله بدون مال لدي؟ هل هذا مخالف لشرع الله ولا هذا المال؟ يعني تعبت عليه في دخوله إلى المملكة وكذا وكذا، ولكن دفع يعني أجور الاستخدام وتأشيرة، يعني دفع مال، يعني مبلغ من المال، هل يحق لي أن أستفيد منه كذا أو يعمل لدي بدون مقابل أو كذا؟ هل هذا مخالف؟ هل هذا يجوز أو يكون مخالف للشرع؟ حتى أنني لا أريد الحرام، لا أريد الفائدة بالحرام بأي شكل من الأشكال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فابتداء لا ينبغي أن تستقدم إلى جزيرة العرب عمالا من الهنود الذين يعبدون البقر، لا ينبغي أن يستورد هؤلاء الذين ينشرون مذاهبهم الباطلة وأديانهم الفاسدة في بلاد المسلمين. أما إذا ابتليت بمثل هذا وجاءك عامل هندي من عباد البقر يعمل عندك، فأعطيه حقه مقابل العمل، أعطيه حقه مقابل العمل، إن قصر في العمل جوزي على التقصير، وإن أتقن العمل جوزي بإحسانه. فهذه مسألة تختلف عن المسألة الأولى، فإذا استقدمنا كافرا للعمل وأتقن العمل كوفئ على إتقانه للعمل، إن قصر حوسب على التقصير، ولا تحمله ما لا يتحمل، ولا تحمله ما ليس في عقد العمل المبرم بينك وبينه، إلا إذا استرضيته أو أعطيته مالا مقابل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بدي أسأل بالنسبة للصبغة بالسواد بالأسود. ألو.
أيوة أسمعك.
الصبغة باللون الأسود للمرأة وللرجل صغيرا أو كبيرا ما حكمها؟ السؤال الثاني، البورصة، العمل بالبورصة ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الصبغ بالسواد ففيه نوع تفصيل، أما النساء فالنسوة محل زينة من الصغر، قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فالمرأة تتحلى بما لا يتحلى به الرجال، وبما أحل لها أصلا، تتحلى بالذهب، والذهب ممنوع منه الرجال، تتحلى بالحرير، كذلك المرأة تتحلى بصبغ شعرها لزوجها أو في بيتها إذا أمن أمران: الأمر الأول ألا تتبرج به لرجال أجانب، الأمر الثاني ألا تدلس به على خاطب من الخطاب، أما ما وراء ذلك فالصبغ بالسواد وراه والله أعلم حلال للنساء، أما للرجال فللعلماء فيه قولان، والقولان مبنيان أو بعضهما مبني على حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتى عام الفتح ورأسه كالثغامة بياضة، أي من شدة البياض كالسحاب من شدة البياض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء. وفي بعض الزيادات في بعض طرق الحديث: وجنبوه السواد. هذه الزيادة هل هي ثابتة أم أنها مدرجة؟ الصحيح لدي أنها ثابتة، وجنبوه السواد، فهذا الدليل الأول. أما العلماء في شأن هذا الحديث فمنهم من قال هذه واقعة خاصة بكبار السن كأبي قحافة، ف فكان أبو قحافة يقارب 80 من عمره، 80 سنة، فإذا صبغ بالسواد فسيصبح محلا للسخرية، سيسخر منه الناس إذا صبغ بالسواد، كما يسخر الناس بالمرأة الطاعنة في السن إذا لبست مثلا ثوبا أحمرا موردا أو أبيضا موردا. فهذا الدليل وهذا توجيه عند القائلين بالتجويز. وقال القائلون بالتجويز إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغير هؤلاء من الصحابة ثبت عنهم الصبغ بالسواد، وكان عقبة يقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، أي كلما صبغنا اللحية بالسواد نبتت فأصبح الجزر أبيضا والأعلى أسودا. نسود أعلاها وتأبى أصولها، فشجعت هذه الآثار المنقولة عن سعد وعن عقبة وعن الحسن والحسين وعن غيرهما وعن غيرهم فريقا من أهل العلم على القول بأن الصبغ بالسواد جائز للشباب، وعلى حمل واقعة أبي قحافة على الخصوصية. هنالك حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث مختلف بعض الاختلاف في سنده، لأن فيه راو يقال له عبد الكريم، قيل إنه عبد الكريم الجزري الثقة، وقيل إنه عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب، والظاهر في بعض نسخ أبي داود أنه الجزري الثقة، وابن الجوزي اعتبره الكذاب فأورد الحديث في الموضوعات. لكن على كل يبدو أن الحديث ثابت، لكن هل التعليل تعليل عدم دخولهم الجنة بسبب الصبغ بالسواد، أم أن الصبغ بالسواد علامة من علاماتهم كما قيل في الخوارج سيماهم التحليق، أي علاماتهم تحليق الشعر، فليس تحليق الشعر هو سبب دخولهم النار، إنما هذه علامات. فعلى كل بارك الله فيك، الاحتياط أن تبتعد كرجل عن الصبغ بالسواد، قد رأى فريق من العلماء تحريمه، وللأمانة العلمية فريق من أهل العلم يراه جائزا للشباب للآثار المذكورة وللتوجيهات المذكورة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
والله عندي سؤالين كده يا شيخ، ممكن؟
ممكن إن شاء الله.
السؤال الأول، التأمينات الاجتماعية حرام ولا حلال؟ ألو.
أيوة نعم. والثاني
والسؤال الثاني، لو وضعت فلوس في البوصة حلال ولا حرام؟
انتهيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال سابق للأخ عن البورصة، أما البورصة فالبعد عنها أسلم لدينك للأمور التالية: أولا، الأسهم منها أسهم لشركات تمارس أنشطة محرمة كشركات الدخان لا بورك فيها، وشركات أخرى تمارس أنشطة محرمة، شركات المسارح والملاهي ونحو ذلك، فهذه المساهمة فيها حرام. أما الشركات الأخرى فلا تسلم من الاقتراض من البنوك والمعاملات الربوية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أعم وأشمل، أن تحديد سعر السهم في البورصة فيه نوع غرر وجهالة بالنسبة لمن يجهل ذلك. فعلى سبيل المثال، أنا وأنت أيها الأخ السائل، إذا قيل لنا إن سهم شركة من الشركات مثلا ب10 جنيهات، من أدراني أن هذا القول صحيح؟ وأنا لا أثق في المثمنين لما يعتريهم من قبول للرشوة ولما يعتريهم من إدخال لبيانات خاطئة أثناء تقدير قيمة السهم. فللغرر ولعدم علمي وعلمك أنصح نفسي وإياك ما دمنا نجهل البورصة وعملها بالابتعاد عن هذا السبيل وفتح أبواب عمل للشباب المسلم كي يعمل بدلا من البطالة والكساد الذي يعم البلاد ويحل بالعباد، والله أعلم. أما التأمينات الاجتماعية التي تقتطعها الحكومة من الموظفين وتعطيهم معاشات بعد ذلك، فإن كان هذا قصد السائل فهي حلال بهذه المثابة. أما ما وراء ذلك من صناديق الزمالة ونحو ذلك فالبعد عنها أسلم للدين وأحوط. أما البوسطة فلا تشترك في تسمير المال فيها، فشأنها شأن البنك، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
كنت عايزة أسأل عن لبس الثياب البيضاء، حث الرسول عليه السلام على لبس الأبيض، فهل هذا مقتصر على الرجال فقط أم يجوز للمرأة أن تلبس البيض ولا يكون هذا ثياب شهرة؟ سؤال آخر، إذا نسى المصلي وصلى في الجهرية سرا أو العكس، فهل عليه سجدتي سهو؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما خارج البيوت فالمعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النسوة كنا يلبسن الأسود، وإن وعت مرأة فلبست موردا ليس بفتنة فلا بأس. أما عائشة فتقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرن بها من قبل الحواش، خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فالنسوة كنا يلبسن الأسود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأبيض إن لبسته المرأة في البيت فحسن أمام الزوج والأبناء والبنات، لكن في الطريق فهو فتنة، إذ يطفي على المرأة جمالا ويلفت إليها أنظارا، والله أعلم. لكن الأخت ذكرت عارضا ما يتعلق بثوب الشهرة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد البحث وبعد التحرير في الأحاديث التي وردت في النهي عن ثوب الشهرة وجدت أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت بعد جهد جهيد. ومن علمائنا يرحمهم الله من حسن على وجل في النفس بعضها، لكن وبعد التدقيق والتحرير والله أعلم الأحاديث الواردة في لباس الشهرة لا يثبت منها شيء، إنما المبنى على الفتنة من عدمها، والله أعلم. فمثلا الآن الأطباء يلبسون البلط الأبيض يشتهرون به من بين سائر الناس، فلا يستطيع شخص أن يقول لهم إنكم تلبسون ثوبا للشهرة وهو محرم عليكم، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. كذلك في السلك العسكري مثلا، الضباط والجند لهم لبس يميزون به عن سائر الناس، فلا يقول شخص أن هذا اللبس لباس شهرة ويمنع. كذلك حرس الفنادق أو حرس الحرس في أي مكان، كل حرس لهم نظام معين في اللبس يميزون به، عمال المطاعم ونحو ذلك لهم لباس معين يشتهرون به، فليس كل لباس للشهرة حرام، إنما ثم قيود أخرى لعلها تأتي في بابها التي بها يمنع الثوب من أن يلبس، والله أعلم. أما الأخت التي أخطأت وصلت الصلاة السرية جهرا أو الجهرية سرا لا سهو عليها، والله أعلم. السلام عليكم.
بارك الله فيك
فضيلة الشيخ.
ألو.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا بس عايز أسأل سؤال بالنسبة لحديث الرسول صلى الله على محمد عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو إن اللي يصلي 40 يوم أو
ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد.
يعني ضعيف الاسناد.
ضعيف الاسناد نعم.
طب في سؤال تاني بعد اذنك. الو.
نعم نعم طيب ارجع الى ما كنت بصدده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
نقدر الله الوجه الطيب الله يحفظك.
وجهك وجه السامعين والسامعات.
الله يحفظك. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يحفظك. أسألك سؤال الله يجزاك خير.
وياك.
ربنا يحفظك فيك. يعني أحد الأخوات كانت أخذت حصلت على مال بطريق غير طيب. يعني فريق نصر وفريق كاذب حاجات زي كده يعني. وقامت الأم بدفع الأموال دي ليها. هل يحق ليها أنها ترث في ما تركت الأسرة من ميراث يعني كأم أو أبو حاجة زي كده يعني هل لها ورث ولا لأ؟
لا ما فهمت يعني. البنت اختلست والام سددت هذا الاختلاس.
ايوه نعم بالضبط.
هل يجوز حرمان البنت
نعم.
من النصيب الذي اختلسته وسددته الام؟ كان السؤال
يعني مش بنسال بقى الحرمان، بنسال هل تاخذ من الـ من الـ من الارث ولا لا.
ايوه انا اقول لك وبالله تعالى التوفيق.
ربنا يحفظك.
اذا البنت اختلست مالا وقامت الام بتسديده والام تريد الان أن تحرم البنت بالقدر الذي سددته عنها فهذا جائز، لكن يكون ذلك في الحياة الدنيا. فمثلا إذا اختلست البنت إذا اختلست البنت 1000 جنيه قامت الأم بتسديدها عنها تعطي كل بنت أخرى 1000 مثلها في الحياة الدنيا، أما بعد الموت فلا وصية لوارث كما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو رأي جماهير العلماء، بل نقل البعض الإجماع عليه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا مرحبا الشيخ.
الله يبارك فيك.
إما أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالنسبة لشيخ الحديث الضعيف مش يؤخذ منه في قضاء الأعمال؟
ليس القول على إطلاقه.
والأخت يا شيخ خالد دلوقتي بتسألك على الحديث، والحديث ده حسني بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني اللي هو صلاة اللي يصلي من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له ضرعتان، براءة من النفاق وبراءة من النار.
الحمد لله أعرف
طبعا حسن الشيخ الألباني.
أعرف بارك الله فيك، لكن هناك أمر بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إمامنا وشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عالم جليل فاضل من علماء الحديث، لكن سمى علماء آخرون أجل وأوقر كالإمام البخاري والإمام أحمد والإمام علي بن المديني وغيرهم، فعند تقرير الحكم على حديث ما لا يرجع لعالم واحد في المسألة بارك الله فيك، مهما كان فكل يؤخذ من قوله ويرد كمسائل الفقه سواء بسواء. فالحديث في بعض الرجال إسناده جهالة، لكن هل يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟ فلذلك قيود وضعها العلماء. من هذه القيود أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. من هذه القيود أن يندرج تحت أصل شرعي، وهذه المسألة قد تندرج تحت أصل شرعي لأن صلاة الجماعة مرغب فيها. من هذه القيود أن لا يشتد ضعفه. فهناك قيود محل تدريسها في دروس المصطلح، لعل الله ييسرها بإذن الله في هذه القناة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله.
الحمد لله. الله يغفر لك ويحفظك إن شاء الله.
ولك بمثل، لكن آمين. قولك الله يغفر لك إن شاء الله.
نعم نعم.
لا تقولها في هذا المقام.
نعم إن شاء الله.
لعلك تدرك السبب.
نعم. الله يكتب أدرك زلة آمين. لسان شيخنا، أولا أنا ودي أتكلم على الأخ أن يعني علم أن الشيخ لك أنت اجتهادك يعني في التصحيح والتضعيف، وشيخنا الألباني فإمام وإمام الجميع يعني ما في شك في هذا.
لا شوف يا شيخنا، الشيخ ناصر رحمه الله إمامنا وعلى أعيننا ورؤوسنا.
طبعاً. طبعاً.
ولكن سؤالي، إذا اختلف رأي الشيخ رحمه الله مع رأي الإمام البخاري، من تقدم؟
نعم صحيح،
الحمد لله.
نقدم هو الإشكالية
الحمد لله
متقدمين ومتأخرين، هذه يعني فيه شيخنا
نحن لم نزر مسألة المتقدمين والمتأخرين.
نعم.
فالمقام لا يسمح في هذا.
نعم.
المقام أنت تعرف أن المستمعين لا يعرفون ما ترمي أنت إليه.
جزاك الله خير.
الله يبارك في عمرك.
الله يكتبك.
الله يحفظكم ويبارك فيك.
الله خير. شيخنا أبي أسألك عن مسألة.
تفضل.
مسألة قراءة الجنب.
قراءة ماذا؟
الجنب.
قراءة الجنب للقرآن.
نعم.
نعم.
وأنت شيخنا يعني عارف المسألة والخلاف فيها قوي.
نعم.
ورأي البخاري فيها وابن عباس والبقية لهذا.
نعم.
ما يترجح عندكم شيخنا في هذه المسألة؟
والله دائما وأبدا المرد إلى الكتاب والسنة، فالمانعون للجنب من قراءة القرآن استدلوا بالمروي عن علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة. هذا الحديث لو سلم لقلنا به، لكن إسناده ضعيف، فعلى ذلك بقي الأمر أمر التحريم يحتاج إلى دليل. لكن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال في موطن آخر: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالكراهة موجودة، لكن أذكر إخواني السامعين أن هنالك فارق بين القراءة وبين المس، هنالك فارق بين القراءة وبين المس، وتحرير ذلك في دروس أحكام النساء. أما الذي تطمئن إليه نفسي الآن أن الجنب إذا أراد أن يتعوذ أو يقرأ المعوذات على نفسه دون أن يمس مصحفا جاز له ذلك، وما مس المصحف والتفصيل فيها فله مقام آخر إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كان في شيخنا أخ صلى بينا في صلاة العشاء، وفي الركعة الثالثة جلس، وإن هو ظن إن هو هيقول التشهد الأخير، ولكن بعد كده ما قالش، هو قام على طول. فهل يسجد في نهاية الصلاة للسهو ولا لا يسجد؟
نعم يسجد للسهو.
طب وإن لم يسجد الصلاة دي تعد؟
ومسألة وجوب سجود السهو من استحبابه فيها قولان للعلماء، لكن لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة. وأذكر أيضا ألفت النظر إلى شيء، لأن سمعت أن بعض إخواننا في الفضائيات تكلم به، سمعت أن بعض إخوان الفضلاء عفى الله عنهم ذكر أن الرجل إذا سجد ولم تمس أنفه الأرض بطلت صلاته، وهذا خطأ، هذا خطأ، وإن كان الكلام عارضا هذا خطأ اقتضى التنبيه. فالأخ العالم الذي ذكر أن من لم تمس أنفه الأرض بطلت صلاته كلامه ليس بصحيح، ورأي الجمهور على خلاف ذلك. ولعل الحامل له ما وقع في البخاري من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا أن نسجد على سبعة آراب، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. فلما قال ابن عباس الجبهة وأشار إلى أنفه توهم أخونا العالم أن المشير إلى أنفه هو ابن عباس أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. فالذي قال الجبهة وأشار إلى أنفه هو طاووس ابن كيسان الراوي عن ابن عباس، فأصبحت هذه الزيادة مدرجة، ليست من قول النبي وليست من قول ابن عباس. فلذلك الجبهة اختلف في تفسيرها، والأكثرون على أنها الجبهة فقط لا دخل لها بالأنف، وهذا منطوق حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة آراب أو أعضاء، الجبهة واليدين والقدمين والركبتين. تفسير الجبهة عند الأكثرين هي الجبهة المعلومة، إدخال الأنف فيها ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس في هذا السند، إنما هو من قول طاووس. هذه كانت أقوى حجة للقائلين بالوجوب، وقد سمعتم تفنيدها. فأقول السجود على الأنف مستحب عند الجمهور، أما إذا ترك السجود على الأنف فالصلاة لا تبطل. بارك الله فيكم. والحديث الذي فيه الأمر بالسجود على الأنف متكلم فيه، بارك الله فيكم. عفوا وعرضا، لعل الأخ الذي كان يسأل عن حديث من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام وقولي إذا اختلف رأي البخاري مع الشيخ ناصر، قد يفهم شخص أن البخاري له قول في الحديث. أنا لم أقصد أن البخاري له قول في الحديث، إنما قصدت تقعيدا عاما. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ أسألك الدعاء أنك تقرأ حفظ القرآن أنا وزوجي إن شاء الله وبالذرية الصالحة
إن شاء الله.
وعايزة أسأل حضرتك عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، يعني لو في ظروف أن المرأة تخرج من بيتها، يعني في نساء دلوقتي يقولوا لا لو تتعرض وكده تخرج من بيتها عادي، وإحنا يعني حصل عندنا اللي خلاني أسأل عن الموضوع ده، يعني واحدة زوجها توفى قدامها في المستشفى وهم كانوا طالعين لرحلة الحج، فقامت طلعت الحج وقالت ان هو يعني وصاها بهذا قبل ما يموت، هو كان لسه ما خرجش من المستشفى، جثته ما خرجتش من المستشفى يعني. ف يعني ناس كتير قالت ان ده يجوز عشان الحج فريضه.
فهمت السؤال، هل من سؤال اخر؟
عايز اسال عن الكفن للمرأة.
نعم
كفن المرأة.
كفن المرأة،
اه.
سؤال ثالث.
جزاك الله خير.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسؤال الأول سؤال مهم، ألا وهو المتعلق بمكان العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، أين تعتد المرأة التي مات عنها زوجها، هل يجوز لها الخروج من البيت أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، هذه أيضا من المسائل التي ورد فيها للعلماء قولان شهيران. القول الأول قول علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، قول علي وابن عباس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، هؤلاء يقولون تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت في أي مكان شاءت. كانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، أي تخرجهن للحج وللعمرة، فهذا قول هؤلاء الصحابة الأربعة. وفي المقابل قول عبد الله بن عمر بسند صحيح ثابت عنه وعن أبيه من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه، وفي ذلك السماع بعض الخلاف، وعن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أنها تعتد في بيت الزوجية، أنها تعتد في بيت الزوجية حيث أتاها خبر الوفاة. ما الأدلة في هذا الباب؟ هناك حديث حاصله أن الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري خرج زوجها في طلب أعبد له هربوا، فأدركهم في الطريق فقتلوه، فأتى الخبر إليها فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فذا حجة القائلين بأنها تمكث في البيت. الذين قالوا بأنها تعتد كيف تشاء قالوا في سند هذا الحديث رجل مجهول فلا يصحح عندهم، وأيضا قال الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال مجاهد أو بعض تلاميذ ابن عباس: لم يقل الله سبحانه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 في بيت الزوجية. قالوا: وعائشة أعلم بالنساء وبعددهن خاصة من غيرها من الرجال. فريق من العلماء توسط، قال: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، والله أعلم. فعليه الأخت السائلة: على رأي أمك عائشة يجوز لك أن تخرجي للحج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
لو سمحت عايز أسأل بس بالنسبة في سورة الكهف عن قصة يأجوج ومأجوج، قرأت في التفسير إن هو إن هو هيبقى يعني إلى أن يأتي وعد الله فيجعله دكا. وفي حديث متفق عليه وصحح لي إذا كانت معلوماتي خاطئة، لما جه سيدنا رسول الله لأم المؤمنين زينب بنت جحش داخل عليها فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعمل حلقة بإصبعيه الإبهام والتي تليها. طب كده الجمع ازاي؟ مش المفروض الساتر دوت مقفول خالص ما فيهوش فتحة، ولما يجي وعد ربنا هيدك دكا؟ الجمع ازاي بين الآية والحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالاختلاف أصلا بين الآية وبين الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا يعني ثقب صغير، لا يعني أنه لا يتعارض مع قوله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يدمر عن آخره. فوقت التدمير لم يأتي بعد، إنما الذي فتح ثقب لا يستطاع الخروج منه. إذا جاء وعد ربي جعله ربي دكاء، وكان وعد ربي حقا، فلا تعارض بين الآية ولا بين الحديث. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
نحن نحبك في الله والله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
حياك الله. مشهور الآن عند الناس أن ولي المتوفى أو أبوه أو ابنه أو قريبه هو الذي يصلي عليه في الجنازة إماما بالناس، فهل في ذلك سنة؟ المعروف أن الإمام الراتب هو الذي يصلي، فهل في ذلك سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ابتداء، الأحاديث التي وردت في ذلك وفي إثبات سنيته فيها ضعف. وقد ورد حديث أنه لما مات أظنه الحسن بن علي قدم الحسين أمير المدينة وقت ذلك في هذا الوقت، أو أحد آل البيت لما مات قدموا أمير المدينة من بني أمية وقالوا: لولا أنها السنة ما قدمناك. لكن فيه نظر من ناحية الإسناد. عموما، من أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة؟ لم تتفق على ذلك الأقوال، ففريق قال: أولا الموصى له، يعني إذا الميت قال: إذا أنا مت فليصلي علي فلان، إذا أنا مت فليصلي علي فلان، فهذا يقدم عند كثيرين من أهل العلم، إلا إذا كانت المجامع عامة، كمثلا الحرم. الحرم يموت فيه أقوام يوميا، فإذا قلنا أن كل من مات له ميت يأتي يصلي عليه، قد يحدث اضطراب لجهل أو لبعض الخلافات الفقهية أو المذهبية. فمن العلماء من يقول في مثل هذه الحال: لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، إذا كان في مسجد. فمن العلماء من يقول: إمام المسجد الذي يؤم خاصة المساجد الجامعة أو الوصي. ورأي آخر أن الذي أم هو أحد أقرباء الميت للآية العامة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وتمسك آخرون بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. لكن الذي تحصل لي بعد بحث المسألة، إذا كان الإمام العام من المسلمين موجودا أو من ينوب عنه موجودا، فإمام المسلمين أو من ينوب عنه هو الأولى بالصلاة على الميتين بصفة عامة، إذا كان كالحرم إمام الحرم أولى. يأتي بعد ذلك الموصى إليه بالصلاة أولى من ذوي الأرحام، يأتي بعد ذلك أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا علمي في المسألة والله أعلم، وجزاك الله خيرا. نعم، معنا بعض الرسائل القصيرة. السؤال الأول: متى يجب على الفتاة تغطية شعر رأسها؟ يجب عليها وجوبا إذا بلغت، واستحبابا إذا كانت دون البلوغ وخشي منها أو عليها من الفتنة، والله أعلم. ما حكم استبدال الذهب بالذهب مع دفع الفرق؟ لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع دفع الفرق، إنما تبيع ما معك من ذهب وتستلم قيمته، ثم بعد ذلك تشتري كيف تشاء، تشتري كيف تشاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. السؤال الآخر: هل يجوز ادخار الأموال في البسطة خلاص بسبب إسراف الزوج ولا ينتفع بالأرباح؟ إذا كان لهذا الغرض وبهذا التقييد جاز، والله أعلم. يقول: نذر أن يخرج بعض النقود للمسجد، وعند الوفاء بالنذر وجد أخته في حاجة إلى هذا المال، نظرا لأن حالتها المادية ضعيفة، فهل يوفي بنذره أم لا؟ يفي بنذره ويخرج أموالا للمسجد، لأن أخته تعد بعد ذلك مصرفا من مصارف الزكوات، قد تجد من يعطيها من الزكوات، أما المسجد فليس بمصرف من مصارف الزكاة. فليفي بالنذر ويعطي الأموال للمسجد، والله أعلم. اللهم إلا أن هناك من العلماء من يقول: يجوز نقل النذر من الحالة الأدنى إلى الحالة الأعلى، أو من الأقل إلى الأكثر ولا ينعكس. بمعنى أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، فإن صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فانتقال النذر من الشيء الأقل للشيء الأعظم أجرا لا بأس به، كمن نذر أن يذبح شاة فذبح جملا، فهذا جوزه كثيرون من أهل العلم، لأن الجمل يقوم مقام 7 شياه في الحج وفي الأضاحي. فإذا قال قائل إن النذر للمسجد مسجد صدقة، والثانية ستكون صلة رحم وصدقة وصلة، فهي أقوى، جاز من هذا الوجه، والله أعلم. لكن الظاهري والله أعلم أنه يعطي المسجد الذي نظر له، إلا إذا كانت الأخت في احتياج شديد ستضر، فوالله أعلم يجوز نقل النذر إلى أن يوسع الله عليه ويخرج للمسجد بعد ذلك، وإن عجز كفر كفارة يمين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. هل تصلى صلاة الضحى جهرا؟ الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى 8 ركعات عام الفتح، وصلى 2 ركعات في بيت عتبان بن مالك ضحا، ولم يرد أنه جهر في هذه ولا في تلك. أما إن كان الشخص يصلي بمفرده وأراد رفع الصوت شيئا ما لدفع الشيطان فله ذلك، لكن التقعيد العام أن صلاة الضحى تصلى سرا والله أعلم. هل النقاب واجب؟ أراه واجبا لعموم قول الله تعالى: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عبيدة في تفسير ذلك، أو صنع عبيدة في تفسير ذلك: أن لبس الثوب وعمم الجسم وأبرز العين اليسرى. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. قالت عائشة أيضا: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قل السلام عليكم. قل: ورث جده من أخيه 6 أفدنة وكتبهم لأولاده الذكور بعقود بيع، ما حكم الدين؟ ما الحكم في ذلك؟ الجد ظالم، الجد ظالم، وليحذر أهل القرى بل وأهل المدن من هذا الصنيع الجائر المحرم، فيقومون بتنشيع البنات وحرمان البنات من الميراث، وهذه كبيرة من أبشع الكبائر. كبيرة أن يحرم الرجل بناته من الميراث ويعطي الذكور الميراث كله، فهذا حرام حرام حرام. ولقد ذكرنا الله في كتابه الكريم بالمواريث وتقسيمها، قال فيما قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد آيات قول تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فحرام ثم حرام ما يفعله الظلمة، ما يفعله أهل الجور والفساد الذين يكتبون الميراث للذكور دون الإناث، وحرام ثم حرام ما يفعله الظلمة أهل الغباء. رجل مثلا له بنتان وله إخوة ذكور، فيكتب التركة كلها للبنتين لحرمان إخوانه الذكور، هذا حرام، ويجني على نفسه في دنياه وفي قبره وفي أخرى، ولا يعلم هل هذا المال سيفسد البنات ويفسد الذكور أم لا، لكن سيلحقه عار وندم وخزي، فضلا عن العذاب إذا أقدم على هذه الأعمال الجائرة التي فيها تبديل لشرع الله وتحويل للحقوق من أصحابها إلى غيرهم، والله أعلم. يقول: هو مدرس، هل يجوز أخذ هدايا عيد المعلم؟ كل هذه الأعياد التي شرعها الأقوام في زماننا، كل هذه الأعياد استثناء عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة باعتباره عيد للمسلمين، كل ما وراء ذلك أمور مبتدعة محدثة واردة لنا من دول الكفر. وكذلك ما يفعل ويسمى باليوبيل الفضي أو الذهبي أو 100 سنة على إقامة دولة أو 20 سنة، كل هذه من الترهات والأباطيل والمبتدعات والمحدثات يجب أن تتقى. فلم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عيد ميلاد، ولم يقم النبي عيد ميلاد لنفسه ولا عيد ميلاد لعائشة، وكما أصرف المسرفون على أنفسهم الآن وأقاموا عيدا للزواج، فأجلس مع بعض إخواني فإذا بزوجته ترن عليه رنة هاتف وتقول له: غدا 8. قلت له: ما 8 هذه؟ قال: ذكرى زواجنا، تريد منه أن يأتيها. هذه الأمور المبتدعة المحدثة ليس لها دليل في الكتاب ولا في السنة، وكل محدثة بدعة. فليس هناك عيد للمعلم ولا عيد للعمال، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر ولا عيدا لفتح مكة ولا فعل ذلك أصحابه. فكل هذه الأعياد المحدثات خلاف سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويلزمنا أن نهجرها وأن نحيا ما مات من السنن، أن كل بدعة تصدر تميت معها سننا من ديننا. فاحرصوا أيها المسلمون على دينكم، ولا تتبعوا كل ناعق يقودكم كل جاهل إلى حيث يشاء. خذوا دينكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا نأخذ ديننا، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك من إجماعات علمائنا يرحمهم الله تعالى. أما المحدثات هذه ينبغي بل يجب أن تتقى، ويجب أن نبتعد عنها، وينبغي أن نهجرها. بارك الله فيكم. يقول: يضطر أحيانا لضرب التلميذ للتأديب. إذا ضربت التلميذ للتأديب لا تبالغ في الضرب، لا تبالغ في الضرب، إنما تفعل فقط القدر الذي تتحقق به المصلحة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل من ينسى دائما أركانا مهمة تلزمه إعادة الصلاة؟ لا، من نسي ركنا، إذا نسي مثلا السجود، نسي السجدة في الركعة الثانية ولم يذكر إلا في الركعة الرابعة، فليأتي بركعة بدلا من الركن الذي ترك، وليسجد للسهو، ولا يلزم بإعادة الصلاة برمتها، والله أعلم. إذا لم يكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جمعا صوريا، فكيف يكون جمع تقديم بغير عذر؟ يكون للضرورة، كان يكون هناك طالب سيدخل امتحانات، سيدخل امتحان مثلا الساعة الواحدة ظهرا ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس، سيضيع وقت العصر، فهنا ضرورة ألجأته إلى الجمع، جمع التقديم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو طبيب سيجري عملية جراحية بهذه المثابة فأيضا له أن يجمع، والله أعلم. هل إفرازات الرحم توجب الوضوء لكل صلاة؟ تقدم الحديث على ذلك مرارا بما حاصله، لأني لا أعلم دليلا على أن الإفرازات توجب الوضوء، لا أعني المني ولا المز ولا الودي ولا البول، إنما الإفرازات رشح يخرج من جدار الرحم يصاحب كثيرا النسوة الحوامل، فهذه الإفرازات تنازع العلماء فيها، ولأننا عند التنازع نرد الأمر للكتاب والسنة كما أمرنا في كتاب ربنا، فلا أعلم دليلا على أن الإفرازات التي دون المذ دون الودي دون البول دون المني لا أعلم أنها تنقض الوضوء. أما القول القائل بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض، هذا ليس بحديث عن رسول الله وليس عليه إجماع متيقن، إنما هو قول أغلبي، لأن أغلب الخارج من السبيلين ينقض، والله أعلم. هل اتصال قيام الليل بصلاة الفجر يوجب الوضوء؟ لا يوجب الوضوء، فما دمت متوضئا ولم ينقض وضوءك بأحد النواقض لا تلزم بإعادة الوضوء. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها عام الفتح بوضوء واحد. سأله عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، إذ الوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما في هذا الدرس وفي غيره من زلات وهفوات، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، وأن يطيب أقوالنا وأقوالكم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يبارك في هذه القناة وشقيقتها من القنوات الفاضلة التي تبث المنهج الصحيح من كتاب ربها ومن سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجازي القائمين عليها والعاملين فيها خير الجزاء. اللهم آمين آمين آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن يخزل عدوه وعدوهم، وأن ينزل بأسه بالبغاة المعتدين الظلمة الآثمين من أهل الدنمارك البغاة الظلمة ومن غيرهم من المتطاولين البغاة. اللهم آمين. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.